قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وحياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله المشاهدين والمستمعين، وأنت يا شيخ عبد الرحمن حياك الله.
أهلا وسهلا. في هذه الحلقة بإذن الله سنأخذ نبذة عن أسماء سور القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، لو تعطون الأخوة المشاهدين مقدمة عن أسماء السور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
من ما ذكر أهل العلم في هذا المبحث كلام طويل، خلاصته في قراءة القاصرة أن أسماء السور يمكن تقسيمها إلى أقسام: قسم توقيفي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الفاتحة أم القرآن، والبقرة، وآل عمران، سمى البقرة وسمى آل عمران كما في الحديث: اقرأوا الزهرين البقرة وآل عمران. وكذلك أيضا فالكهف، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، حديث حسنه بعضهم. وكذلك أيضا حديث: شيبتني هود وأخواتها، التنصيص على أسماء سور بأعيانها. والقسم الآخر سماه الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو الغالب، لأن الصحيح أن الأسماء، أن السور بعضها توقيفي وأكثرها اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني سور سماها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي الغالبة. وقسم ثالث يدخل أيضا في القسم الثاني، وهو أن بعض السور جعل لها اسمين اثنين، مثل سورة التوبة تسمى سورة براءة، وسورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وسورة غافر تسمى سورة المؤمن. هذا تقسيم أو قسم ثالث. إذن قسم توقيف، وقسم سماه الصحابة باسم واحد، وقسم سموه باسمين. وهناك قسم رابع، سور لها أكثر من اسم، لها اسمان لكن الاسم الثاني غير مشهور، مثل سورة فاطر تسمى سورة الملائكة، وسورة فصلت تسمى سورة المصابيح، وسورة طه تسمى سورة موسى. ويمكن أيضا قسم خامس، سور لها أسماء كثيرة كالفاتحة وسورة الإخلاص. أذكر أن السيوطي في الإتقان ذكر قرابة 20 اسما للفاتحة، وذكر كذلك فيما يتعلق بسورة الإخلاص. وبكل حال قال أهل العلم لم يأتي دليل يعني يبين أن رسول الله يعني سمى كل سور القرآن الكريم، ولكن بالاستقراء سمى بعضها أو سمى وسمى الصحابة رضي الله عنهم أكثرها. والأمر في ذلك واسع، في بعض التفاسير يذكرون أسماء السور سماها بعض التابعين أو بعض القراء، وهم يقولون ينظرون إلى كلمة بارزة في السورة حيث تكون السورة متميزة يعني الكلمة، فمنذ أن تنطق مثل سورة سبع لوجود كلمة سبع، كلمة يعني ليس لها شبيه في جميع القرآن الكريم، فيسمون السورة باسم بكلمة مفردة أو بموضع السورة، سورة محمد تسمى سورة القتال مثلا. نعم يا شيخ.
أحسن عليكم شيخنا. لو تعطونا المقطع الأول سورة الأعراف جزاكم الله خير.
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
رحم الله الشيخ علي جابر. فيها الشيخ الآن موضعا في الآيات التي تلي فيها الأعراف وأصحاب الأعراف لفائدة. الأعراف ذكر بعض التفسير أنه المكان المرتفع، ذكر بعضهم أنه جبل، وذكر بعضهم أنه سور، وذكر آخر أنه حاجز الله أعلم بكيفيته. المهم أنه يعني حاجز بين أهل الجنة وأهل النار. وسميت أو سمي أو تسمية الأعراف بهذا الاسم لأن مأخذ من العرف المكان المرتفع، يقال عرف الديك في على رأسه عرف الفرس. وسمي المكان المرتفع عرفا لأنه يعرف بين الأماكن المنخفضة. وأما أصحاب الأعراف فذكر أهل العلم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وذكر آخرون على متكئين على حديث أنهم قوم خرجوا إلى الجهاد دون إذن الوالدين، فخرجوا إلى الجهاد هذا من أعمال الجنة أهل الجنة، و عدم استئذان والديهم هذه معصية، فمنعهم ذهاب الجهاد دخولهم في الجنة النار، ومنعهم حقوقهم أو عصيان والديهم دخول الجنة، فذكر أنهم يقفون فترة ثم يدخلون الجنة. وبعضهم يقسم الناس إلى أقسام ثلاثة، قوم غلبت حسناتهم سيئاتهم وهذا الجنة، وقوم طفحت سيئاتهم على حسنات سيئات من الحسنات قال هؤلاء ليسوا في الجنة، وقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم أصحاب الأعراف.
السلام عليكم. لو تعطونا المقطع الثاني سورة الأنفال.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
سورة الأنفال، الأنفال جمع نفل، ويطلق النفل على معاني منها الغنيمة والفضل والزيادة. يقول لبيد في نظم له إن تقوى الله خير نفل خير غنيمة. وأيضا الأنفال هي غنائم الحروب، سمى بعضهم الزيادة لأن الله تعالى حرمها على من قبلنا وزادها لهذه الأمة، ولهذا جاء في الحديث أعطيته ست أو خمس لم يعطهن النبي قبلي، وعد منها أحلت لي الغنائم، كانت محرمة على من قبلهم من الأنبياء، تجمع ثم تحرق، فأحلها الله لهذه الأمة، فأصبحت زيادة على ما حل لهم من المكاسب. إذن فالأنفال بمعنى الغنائم. وفرق بعضهم وقال الغنيمة ما أخذت بعد حرب بحرب، والفيء ما أخذ بلا حرب. نعم
أحسن الله عليكم. فتعطونا سورة الحجر.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
الحجر يطلق على أشياء ذكروا، منها حجر، الحجر البناء المقوس حول الكعبة، والذي تلي فيه هنا فائدة، يسميه بعضهم حجر إسماعيل، وبعض العلماء من المتأخرين الشام والمحمين لا يرتضي هذا الاسم، لأنهم هناك رواية باطلة أن إسماعيل عليه السلام دفن في هذا المكان، فيسمونه تسمية الحجر أو الحطيم. والحجر أيضا يطلق على هو الحاجز والمانع، ولهذا يقولون من أسماء العقل الحجر، إن في ذلك قسم، هل قسم لذي حجر أي لذي عقل، لأن يعني العقل لا يحجر صاحبه عن فعل ما يستقبح. وأيضا من ذلك وجعل بينه برزخا وحجرا محجورا حاجزا ومانعا. وهؤلاء الحجر هم أصحاب النبي صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم معروفة مشهورة، أوتوا قوة في النحت، وبيوتهم باقية حتى الآن، وتسمى أو الاسم الصحيح الحجر، ويسميها بعضهم مدائن صالح. وهناك حقيقة تاريخية ترتب على جهلها، يعني نقل مسميات إلى غير ما أطلقت عليه، يسمونها مدائن صالح. هناك ما الحجر، حجر ثمود المعروف الآن في العلا، فالبيوت المنحوتة في الجبال، وهناك مدائن صالح. مدائن صالح نسبة إلى صالح من نسل العباس بن عبد المطلب، كان له بيوت ومزارع سمى صالح الهاشمي، وكانت قريبة من الحجر، حجر ثمود. فتلك القصور والمزارع تخص صالح العباسي الهاشمي اندثرت وزالت. فلتشابه الاسمين النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم العباسي هذا، ظنوا أن مدائن صالح المراد بها ديار النبي صالح، لكن التسمية الشرعية لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. نبع على هذا بن ناصر الدين، قالوا أن هذه المدن هذه أعتقد في القرن الثالث والرابع اللي هو مدائن صالح العباسي. نعم
أحسن عليكم. لو تعطونا سورة طه.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
طبعا طه الشائع عند كثير من الناس أنه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يأتي فيه دليل، ولعل من سماه أو جعله اسم رسول الله حكم الضمير وتعطف الضمير على ما سبق، طه ما أنزلنا عليك، فجعل عليك راجعة وعائدة إلى أنه اسم رسول الله. والصواب الذي عليه المحققون أن طه من جملة الحروف المقطعة مثل حاميم ألف لام ميم راء عين سين قاف. نعم
أحسن الله عليكم. فتعطونا سورة لقمان.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
لقمان اسم علم لرجل، وقد ذكر بعضهم أنه نبي، وهذا القول لعل ممن تفرد به عكرمة كما ذكره بعض أهل التفسير، والقول متفق عليه وأن لقمان رجل حكيم لأن الله تعالى ذكره بالحكمة، وصفه بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولو كان نبيا فالنبوة على منزله، فكل نبي حكيم وليس كل حكيم نبي، فوصفه بالحكمة دليل على عدم نبوته، يؤكد هذا أن الله تعالى ذكر الأنبياء في كتاب الكريم، تارة ذكر مجموعة منهم كما في سورة الأنعام، في سورة توالي أخبارهم، في سورة الصافات والشعراء، وذكر المتفرقين ولم يذكر لقمان معه، إنما ذكر بالحكمة. عفوا شيخ، وصاياه التي ذكر الله عنه تدل على أن الرجل له عقل وله حقيقة كما ربنا وصفه بأنه حكيم وحكمته عظيمة.
أحسن عليكم. لو تعطونا سورة الأحزاب.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
الأحزاب جمع حزب، والتحزب هو التجمع، سواء كان التجمع على حق أو على باطل، والمراد بالأحزاب هنا الأقوام الذين اجتمعوا وتحالفوا وتكاتفوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه.
أحسن عليكم. لو تعطونا سورة سبأ.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
سبأ اسم رجل جاء في حديثك لا يصح، لكن اشتهر عند المؤرخين والمفسرين أنه له 10 من الولد، 6 تيمنوا و4 تشاءموا، يعني تيمنوا جهة اليمن، تشاءموا جهة الشام، وقيل بأن سبأ سمي بهذا الاسم لأنه من أول من اتخذ السبي، وقال بعضهم بأن سبأ اسم لقبيلة ولا تعارض، هذا رجل نسله أحفاده أحفاد أحفاده قبائل، حتى ذكر بعض أهل النسب والتاريخ أن نصف القبائل العربية تقريبا تعود إلى هذا الرجل، وسبأ مملكة في اليمن قيل بأن مكانها مأرب، وهذه ذكر بعض الأخباريين أنها في القرن العاشر أو 11 قبل الميلاد، واشتهرت هذه المملكة أو هذه القبيلة بكثرة عدد أفرادها وبقوة بنيانها وبواسع تجارتها وسيطرتها على القوى أو على طرق التجارة، وكانوا يعبدون الشمس والكواكب، ومصداق ذلك ما ذكره الله جل وعلا عن ملكته. نعم.
أحسن الله إليكم. لو تعطونا سورة فاطر.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
فاطر هذا الاسم من لطائف ما روي ذكر المفسرون أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خفي علي معنى فاطر أو ما أعلم ما فاطر حتى اختصم لي عربيان في بئر فقال أحدهما أنا الذي فطرتها يعني أنشأتها وبدأتها وشققتها. ولهذا قالوا من معاني الفاطر الشق إذا شق ناب البعير سمي فاطر والآن معروف المصطلح عند أهل الإبل. والله جل وعلا ذكر إذا السماء انفطرت وفئة أخرى إذا السماء انشقت بيّن أن الفطار معنيه الابتداء والابتداء وكأنه شق عنها أي أخرجها لأول مرة. وهذه السورة يا شيخ عبد الرحمن كما تقدم في أول المجلس تسمى سورة الملائكة ولكن هذا الاسم غير مشهور ولعل أخذوا هذا من قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة في أول السورة.
أحسن عليكم شيخنا بعض الأئمة في دعاء القنوت يأتي بأول السورة هذه الحمد لله كتسبيح لله جل وعلا فما يعني
الذي أعرف ليس هذا مأثورا لكن هناك فيما ذكره الصنعاني كلمة لطيفة في مقام الدعاء قال يستحب في الدعاء تقديم الرسائل بين يدي المسائل. ما المراد بالرسائل؟ الرسائل جمل الثناء على الله عز وجل والمسائل جمل الطلب. وذكر أن الفاتحة أولها رسائل وآخرها مسائل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه جمل ثناء ثم يأتي على الدعاء اهدنا الصراط المستقيم.
أحسن عليكم. لو تعطونا سورة ياسين.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
ياسين أيضا كما سبق في سورة في اسم طه سماه جعله بعضهم اسما للرسول صلى الله عليه وسلم والصواب أن يقال فيه كما قيل في طه أن ياسين من جملة الحروف المقطعة مثل طه وصاد وعين سين قاف وألف لام راء حامين إلى آخره.
لو تعطونا سورة الزمر.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
الزمر جمع مفردها زمرة والمراد جماعات من الناس يساقون إلى الجنة جماعة بعد جماعة جعلنا الله والمشاهدين والسامعين من أهل الفردوس الأعلى. وهناك عياذا بالله جماعات يساقون زمرا جماعات بعد جماعات إلى النار. فمعنى الزمر أو الزمر كلمة جمع أو جمع ومفرده زمرة والمراد بالزمر الجماعات زمرة جماعة.
أحسن عليكم. لو تعطونا سورة الزخرف.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
معنى الزخرف الزينة. وأن ترى إذا قيل هذا الاستوديو مزخرف بهذه النقوشات مزين، وخص بعضهم الزينة في هذه السورة بالذهب لأنه سبق ذكر الفضة في الآية التي قبلها، فكأنهم من باب التعقيد أن يكون لك بيت من زخرف ترقى في السماء. فالزخرف كما تقدم يطلق على كل زينة، وتعرف الزينة بحسب الرؤية أو سياق الكلام، فقالوا أن مراد هنا الذهب.
أحسن عليكم.
نعم.
وتعطونا سورة الجاثية.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
يوم القيامة يوم مشهود يحشر الخلائق فيه أجمعون، وكل أمة كما قال ربنا تدعى إلى كتابها، وترى تلك الأمم جاثية. قيل معنى الجثو والاجتماع، ترى كل أمة مجتمعة مع يعني أصحابها ومع أفرادها. وقيل من معنى الجثو أن يجلس على ركبتيه، لهذا يقول جثى على ركبتيه، أي يعني نصب ظهره وصلبه وجثى على ركبتيه. فالمراد من معاني الجثو أو الجاثية، الأمة الجاثية أن تكون بمعنى مجتمعة أو تكون جاثية على ركبتيها. وقد يجتمع الوصفان، فقد تكون مجتمعة والجميع كلهم قد جثوا على ركبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تعطونا سورة الأحقاف؟
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
الأحقاف جمع حقف وهو المائل، يقال ظبي حاقف، مرات بغبي حاقف في ظل شجر يقول أحد الرواة، قيل عنقه من ثانية مائلة. والمراد بالأحقاف الجبال الرملية المائلة طول مع وجاج، يعني طول هذه الجبال وتعوج تميل قليلا. قالوا هذه ديار قوم عاد عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في القرآن نص على مكانها، ولكن قال بعض الإخباريين وبعض أهل التاريخ أن موقع قوم عاد بين اليمن وبين عمان. نعم.
لو تعطونا سورة الحجرات.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
سورة الحجرات بضم الحاء والجيم، ويقال الحجرات بضم الجيم فتح الحاء، ويقال الحجرات بضم الجيم الحاء وسكون الجيم. مراد بها جمع حجرة، وهي حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل واحدة حجرة. وقرأت أظن في طبقات ابن سعد أو في غيرها قديما، أن أحد أهل العلم ضمن الليث بن سعد يقول دخلت إحدى الحجرات فكان رأسي يلامس السقف كذا. وهذه بيوت أزواج سلم، وفيها كان يقيم صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام، وفيها تنزل الوحي، وفيها نزلت العلوم العظيمة الوحي، وكانت صحة العبارة جامعات متجاورة صغيرة الحجم عظيمة النفع رفيعة القدر المكانة. وفي قوله عز وجل ينادونك من وراء الحجرات، قيل لعلهم كانوا متفرقين، كل قوم من هؤلاء الذين جاءوا رسلهم خلف حجرة، أربعة هنا وأربعة هنا، وقيل بأنهم خلف حجرة واحدة لكن جمعت الحجرات إجلالا لمقام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالحجرات كل بناء مربع أو ما يعني كل بناء محجور محوط بحجارة. نعم
أحسن الله. فتعطونا سورة قاف.
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
قاف كسائر الحروف المقطعة صاد ياسين طه ألف لام ميم حاميم كسائر، يقال بأنه من حروف قطعة هذا هو الصحيح، لكن من باب الفائدة لمن يرى ويسمع إن كان يعني تخفى الفائدة، هذه جاءت أحاديث كما قال ابن حزم في موضع آخر سقوطها يغني عن إسقاطها، وبطلانه يغني عن إبطالها، ونكارتها تغني عن إنكارها، تجزم أنها باطلة من المبالغة تتربوها لها وهج لها نور، والعلماء وضحوا ذلك، قالوا بأن الله تعالى خلق خلف هذه الأرض بحرا، وهذا البحر على جبل، وهناك جبل عظيم اسمه جبل قاف فوقه الجميع، هذا كله كما قال كثير أيضا من وضع زنادقة بني إسرائيل للتدليس على الناس ولغشهم وتشويه معالم دينهم. وهنا ينبغي أن يقال لا ينبغي أن يؤخذ كل ما يقرأه الإنسان في التفسير، فبعض الناس يا شيخ الرحمن يحب رواية الغرائب، لا مانع الغرائب تثير يعني الشوق لسماعها، لكن ليس كل ما يأتي في الغرائب يذكر، خاصة في مقام تفسير القرآن الكريم والأحكام العقدية. فهذه التفاسير أو التفاسير فيها تفاسير أصحابها يجمعون كما قال بعضهم الغث والسمع، وهناك كتاب حقيقة فيه نفع كبير لمن يهتم بعلم التفسير، وبخاصة موضوع التفسير للشيخ المصري محمد أبو شعبة رحمه الله تعالى، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. كان لهذا الشيخ رحمه الله برنامج قراءة في البخاري، وكان رحمه الله صوته مؤثر في القراءة، وكتابه هذا بيّن فيه أباطيل كثيرة من ضمنها ما يتعلق بهذا الكلام عن سورة قاف وأن قاف جبل كذا، وكله باطل. والصواب يا شيخ أن يقال أن قاف حرف من حروف مقطعة يقال فيه ما قيل في صاد وحاميم وغيرها.
أحسن عليكم. تعطونا سورة الذاريات.
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
معنى الذاريات فيما ذكرها العلم معاني منها أنها الرياح تذر التراب تنقله من مكان إلى أعلى مكان أعلى، أو تنقله العلو ثم تنزله بأمر الله تعالى، ولهذا يقال سنام ذروة سنام البعير أعلى، وذروة الإسلام والجهاد ذروة سنام الإسلام أي أرفعه أعلى. فمعنى أو من معاني الذاريات أنها الرياح تذر التراب فتنقله من مكان إلى أعلى ثم يعني تنزله بإذن الله تعالى.
أحسن عليكم. لو تعطونا سورة الطور.
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور.
الطور قالوا الجبل إذا كان فيه شجر يسمى طور، وإذا كان عريا أو خال يسمى جبلا. والمراد بالطور هنا كما قاله بعض أهل العلم أنه الطور الذي كلم الله عليه موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال أبو بكر، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لقيني أبو بكر فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، حيث كلم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام. فالطور معناها الجبل، وخصه بعضهم بالجبل المشجر.
أحسن عليكم. هل تعطونا سورة التغابن؟
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
التغابن، يوم التغابن قيل تغابن النقص والخسارة، وخسارة يوم القيامة لا ربح بعدها، وهي الخسارة الكبرى الحقيقية. غبن، قال: باع فلان سلعته بغبن، يعني باعها بثمن ليس بقيمة الحقيقية، فهو خسر في بيعه. وبعضهم يقول: اشترى فلان السلعة مغبونا، يعني خسر ماله ودفع مالا كثيرا في سلعة تستحق القليل. فقد يكون الغبن في البيع، في الشراء، وقد يكون في البيع. فبمعنى النقصان، قد جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، الصحة والفراق. أكثر من قال بعض الشراح: وإنما خص الصحة والفراق لأن أكثر الناس قد فرط فيها وخسرها.
تعطونا سورة الحاقة.
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
الحاقة من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة كثيرة: الغاشية، الواقعة، الطامة، الصاخة، إلى آخر الساعة. قيل سميت بالحاقة لأن الأمور تظهر، كل جاز على حقيقة ما فعل، وتظهر ما وعد الله تعالى به من الثواب والعقاب حقيقة، وتحقق فيها الأمور، كل شيء واضح وعلى ما أخبر به وما أخبر الله تعالى به في مستقبل أو في علم الساعة سيراه الناس بعينهم حقيقة كما أخبر به، سواء كان وعدا أو كان وعيدا.
تطلنا سورة المزمل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
المزمل، العرب أحيانا تقول كلمات وتدغم حرفا في حرف أو تنقص من كلمة حرفا، فمثل الأول هذه أصلها المتزمل، فأضغم حرف التاء فأصبح المزمل ولا المتزمل. وأحيانا يسقطون الحرف الأخير ويسمى الترخيم، يا عائشة يا عائشة، يا فاطمة يا فاطمة. وأصل المتزمل أو المزمل المتلفت في ثيابه، لما أوحي نرسل في أول أمره جاء إلى بيت خديجة رضي الله تعالى عنها وقال زملوني زملوني. وأنت لي يا شادحان في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فائدة عارضة. ذكر في مأكل البغوي في تفسيره أثرا لطيفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذه جملة عارضة خارجة عن، يقول عند قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تنثروه نثر الرمل، يعني تلاوة القرآن، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وهذا الأثر أثر عظيم، وهو كأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يصف حال كثير من الناس، بدأ من المتكلم أن بعض الناس همه يقرأ القرآن بسرعة وينثر نثر الرمل وكهذا الشعر ليكثر، أو حتى يقول ختمت السورة ختمت الصفحة ختمت، وهذا يتنافى مع التدبر والتأمل فيما يقرأ. نعم
أحسن عليكم. تعطونا سورة المدثر.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
أيضا كالتي قبلها أصلها المتدثر، التاء دخلت مع الدال، كذلك قالوا المتدثر في ثيابه، وقيل هناك البدن وهناك الشعار وهناك الدثار، فليلي البدن الشعار وفوقه الدثار ثوب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم أقرب إلي وإلى خاصتي من غيرهم من الناس. فرسول الله لما كما تقدم المزمل جاء الوحي أتى إلى بيته وقال دثروني، وكذلك قال زمروني. نعم
أحسن الله إليكم. لو تعطونا سورة العاديات.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
سورة العاديات، معنى العاديات هذا الخيل إذا عادت وأسرعت، وللفائدة بقية السورة. والعاديات ضبحة، الضبح صوت النفس. طبعا ترى الشيخ الكلام على اسم السورة فقط، لكن بس أريد أكمل فائدة هذه ما ننتهي. إذا عرف أن العاديات هي الخير تعد بأصحابها، فكلمة ضبحة صوت النفس أثناء عد الخير. فالموريات قدحة، الخيل حوافر الخيل إذا احتكت بالحجر تحدث شرر من النار. فالمغيرات صبحا اللي هو التغيير بمن عليها فرسان صباحا. إلى فأثرنا به نقع الغبار، فوسطنا به جمع تتوسط بأصحابها جموع المقاتلين. إن الإنسان ربه لكنود، وقف عند الآية هذه، لكنود قيل الكنود من إذا أصابته مصيبة عدد النقم ونسي النعم. إذن الشاهد أن العاديات هي الخير إذا عدت بأصحابها.
السلام عليكم. لو تعطونا سورة القارعة.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة كالصاخة كالواقعة كالطامة. سميت بالواقعة لأنها تقرع النفوس، تذهل النفوس، مثل يقرع على يعني يضرب على حديد أو على طبل أو على جرس، قرع الجرس قرع الباب حتى يتنبه من في البيت. وقرع القيامة أشد وأعظم. في فائدة جاء في السورة الكريمة وما أدراك مرتين، وفي ضابط ذكره بعض أهل العلم، كل ما جاء في القرآن وما أدراك يأتي الجواب بعده، وكل ما جاء وما يدريك فقد أخفى الله جوابه. نعم.
سأطلنا سورة الكوثر.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
الكوثر في اللغة الخير أو الخير الكثير. قيل لعربية قد رجع ولدها من السفر، هل آب ولدك؟ قالت نعم آب ولدي. قالوا بما آب؟ قالت آب بكوثر، يعني آب بخير. ومراد الكوثر هنا هو الحوض الذي أعطاه الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. وتعطونا سورة المسد لعلنا نختم بها يا شيخ.
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.
ثم سورة المسد وسب سورة تبت صوت اللهب. اللهب معروف، وتبت قيل يقال تبت يعني هلكت، امرأة تابة هالكة في العمر كبيرة، امرأة شابة صغيرة. وتسمى سورة المسد لقوله في جذع حبل المسد. المسد قيل الحبل من الليف، الحبل الخشن، وقيل من الصوف، يربط أو في جيدها جيد اللهب في عنقها شدة أو نكالا في عذابها.
أحسن الله. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تقدمونه. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين. وحسن في المشاهدين والسامعين وفي حسن في الأرض.
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتقون. يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.